بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا الماضي شيء من مستحبات يوم عرفة، فمن يذكر شيئا منها؟ هناك مستحبات يستحب للحاج أن يقوم بها ليكون متأسيا ومقتديا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم عرفة. تفضل يا عبد الرحمن. الانطلاق إلى عرفة من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، وذلك أحسنت أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس دفع من منى إلى عرفات. طيب، ومن المستحبات عندك ماذا؟ استحباب الركوب من منى إلى عرفات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولكونه أسهل بالمكلف وأرفق بالحاج. أحسنت. وأيضا نعم، التهليل أو التكبير بين هذا وذاك، يجمع بين التهليل والتلبية. التهليل والتكبير مع التلبية، فالكل وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل على ذلك ما زال عندك، دليلك على أنه يستحب التلبية وكذا يستحب التكبير مع التهليل يوم عرفة، عندك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. أحسن. ومن مستحبات يوم عرفة عندك النزول أين؟ بنمرة. النزول بنمرة. أين تكون نمرة هذه؟ على طريق عرفة. الصواب كلام طيب، على طريقك. طيب، هل هي نعم ما هي؟ بالنسبة لنمرة، هل هي من عرفات أو ليست من عندك؟ ليست من عرفات، متأكد أو غلطك الكتاب؟ ها؟ طيب، جزما ليست من عرفات، فالنزول بها مستحب إذا كان دافعا إلى عرفات، استحب له أن ينزل بهذا المكان المسمى بنمرة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فضربت له قبة في ذلك المكان فنزل بها، ومكث حتى متى يمكث هناك؟ حتى زالت الشمس. حتى زالت الشمس. طيب، ثم بعد ذلك من المستحبات عندك الانصراف من نمرة إلى وادي عرنة، وهذا الوادي أين يكون من عرفات؟ هل هو جزء منها أم هو خارج عرفات؟ هكذا. طيب وأنت؟ طيب ذكرنا هذا أنها قريبة من عرفات، بمعنى أنها ليست من عرفات، فهذا موضع هو طرف عرفات، طرف عرفات نزل النبي عليه الصلاة والسلام ببطن ذلك الوادي بعدما زالت الشمس، وزوال الشمس مؤذن بدخول وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ الصلاة، صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر. بالنسبة لهذا المسجد، منه هو يسمى بهذا الاسم وليس هو في نمرة، فبعضه في عرنة وبعضه داخل عرفة. نعم، فالمؤخر منه من عرفة، حتى إنك لتجد معالم وشعارات تظهر أو تظهر لك ذلك بأن الجزء الأخير منه داخل في حدود عرفة، وما تقدم منه بل الجزء الأكبر منه خارج عرفة، خارج عرفة. طيب ذكرنا أن يوم عرفة سمي بهذا لماذا؟ عندك يعني سمي يوم عرفة بهذا الاسم لأن الحجاج يقفون بمكان يسمى عرفات في هذا اليوم. تمام، ولماذا سمي المكان بعرفات؟ لماذا سمي المكان بعرفات؟ عندك يا أبو عبد الرحمن؟ طيب ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه. نعم، وهذا طيب طيب أحسنت. ذكرنا وقت الوقوف أو حكم الوقوف بعرفة، حكم الوقوف بعرفة يا أبا أسامة؟ ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. دليلك؟ ومن القرآن؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. طيب أحسنت، أمروا في ذلك بأن يدفعوا إلى عرفات. سؤال آخر عند من؟ عند صفوان. ما هو أول وقت الوقوف بعرفة؟ أول وقت له. طيب عندك يا أبا بكر؟ عند ماذا؟ عند طلوع الفجر الصادق. من أي يوم؟ ذكرنا أن أول الوقوف بعرفة له وقتان، وقت فضيلة واستحباب ووقت جواز. وقت الفضيلة يعني الأحسن لك في الوقوف بعرفة، متى أحسن وقت وأفضله؟ وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال عند صاحبه، السؤال عند صاحب السؤال، عند أبي بكر بعد الزوال. هذا تلقنت، الله المستعان، بعد الزوال، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اقترب إلى قرب عرفة، ثم بعد ذلك بعد الزوال دخل. هناك وقت جواز، يعني يجوز للحاج أن يدخل عرفة فيه. فما هو أول وقت يجوز فيه للحاج أن يدخل إلى عرفة؟ أول وقت يجوز فيه للحاج أن يدخل عرفة، يجوز لحظة عندك، بعد طلوع الفجر من يوم عرفة. أحسنت، لأنه هو اليوم الذي يسمى بيوم عرفة، من الفجر، من فجر ذلك اليوم. هذا جائز لو أن شخصا، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأفضل والأولى. طيب، فآخر وقت للوقوف بعرفة، آخر وقت له على قسمين، آخر وقت له على قسمين يا أبا عبد الله، وقت فضيلة وهو غروب الشمس، ووقت جواز. أحسنت، إذن عندنا وقت فضيلة آخر وقت، يعني تبقى فيه بعرفة وتؤجر عليه وتثاب، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس، تغرب الشمس فتدفع إلى مزدلفة. وأما بالنسبة للجواز فيجوز أن يكون إلى آخر ليلة من ذلك اليوم، آخر ليلة من ذلك اليوم، يعني إلى طلوع الفجر، فجر يوم النحر، إلى طلوع الفجر، فجر يوم النحر، إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا هو آخر وقت له، آخر وقت له. بحيث لو وقف الشخص أو لم يتمكن من الوقوف في النهار فوقف في الليل، أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. طيب، الآن نكمل ما بقي من مستحبات يوم عرفة أو الوقوف بعرفة. هذه المستحبات هي التي يثاب عليها الحاج ويؤجر إذا فعلها اقتداء وامتثالا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى رقم كم؟ 5. الآن السادس هو الخطبة بوادي عرنة. يستحب أن تكون الخطبة خطبة يوم عرفة بهذا الوادي، وادي عرنة الذي ذكرنا بأنه قريب أو طرفه عند عرفات، حدود عرفة، وهو ليس منها. الخطبة تكون هناك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا العمل سنة باتفاق جماهير أهل العلم كما ذكر ذلك النووي رحمه الله، وذلك استنادا لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أتى بطن الوادي فخطب الناس، فخطب الناس أي بذلك المكان. وذلك المكان هو مكان مهيأ مسهل على الناس، ليس فيه صعوبة في المكان، بل هو سهل لمن أدرك ذلك قبل أن يتم فيه الإصلاحات الجديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار ذلك المكان، وهذا يفيد الاستحباب. وقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة وبليغة مع قصرها، وكانت في قضايا متعددة تهم الأمة وتعالج بعض أحوالها. من خطبته كما ورد في حديث جابر، نذكر شيئا من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي يستحب لمن خطب بذلك المكان أن يكون له من أن يكون لكلام النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته نصيب. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخطب في الناس يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. النبي عليه الصلاة والسلام يصغر أمور الجاهلية ويهين أمور الجاهلية، وذلك أنه جعل كل أمر من أمور الجاهلية التي يتفاخر بها أهل الجاهلية جعلها تحت قدمي. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. زيادة هاتين خارج مسلم. ثم قال، ومن خطبتي أيضا أنه قال: ودماء الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وهذا قد كان مسترضعا في بني سعد فقتلته قبيلة هذيل. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دماء الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يتداعون فيها بالثأر، فإذا لم يوجد الحكم الشرعي والقصاص في مسألة الدماء فإنه سينتشر ويتوسع الأمر أكثر بمسألة ما يسمى بالثأر. النبي عليه الصلاة والسلام وضع الدماء. ومن ذلك أيضا من خطبته أنه قال: ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. والوضع هنا للربا من دون الزيادة، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد كان أهل الجاهلية عندهم الربا بصورة كبيرة ومتفشية ومنتشرة عندهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع كل أنواع الربا في خطبته هذه. ثم قال من خطبته أيضا: فاتقوا الله في النساء. يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر النساء، قال: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكلمة الله هي قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر بحقوق النساء، ثم قال: ولكم عليهن. هذا بيان لحقوق الرجال على النساء، لحقوق الأزواج على زوجاتهم. ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا ممن يكرهه الزوج، سواء كان رجلا أو امرأة أجنبيا أو قريبا مكروها مبغوضا وهو يكرهه ليس له الحق أن توطئه أو تجعله في بيته، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. والضرب غير المبرح هو الذي ليس بشار ولا شديد، ليس فيه عنف بحيث يظهر في الجلد شيء من ذلك، وإنما هو ضرب يسير. ولهن عليكم، ولهن، الآن يبين النبي عليه الصلاة والسلام حقوق النساء على أزواجهن، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بكتاب الله عز وجل، ثم قال وأنتم سائلون أو مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد. هذه أجزاء من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام هي أجمع الخطب وأحسنها وأجودها وأفضلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مستحبات يوم عرفة أيضا الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين يوم عرفة، صلاتي الظهر والعصر عقب الخطبة. إذن الخطبة أولا ثم صلاة الظهر والعصر. وكيف تكون؟ تكون جمعا، تأمل، جمعا أي تجمعهما في وقت الظهر في وقت واحد، وقصرا، جمعا وقصرا، بمعنى أنها تصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. وهل يكون لكل واحدة أذان؟ الجواب بل للصلاتين أذان واحد، وإقامتان للصلاتين أذان واحد وإقامتان. والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ثم أذن، أي بلال بعد أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام، أذن أي بلال ابن رباح رضي الله عنه بنداء واحد ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهذا الجمع بينهما مشروع مستحب بالإجماع، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ليس له فعل في هذا سواه. وأما القصر، أما القصر للصلاة فهل هو عام للمكيين والآفاقيين، يعني لمن كان من أهل مكة ومن غير أهل مكة، أم هو خاص بغير أهل مكة؟ والصحيح لأهل العلم قولان، والصحيح من القولين أنه عام لجميع الناس مكيين وغير مكيين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بالناس ركعتين ركعتين، أي صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة بالإتمام في هذا الموضع، لم يأمرهم أن يتموا، دليل على أنهم يشاركون الحجاج في هذا النسك وفي هذا العمل. هذا هو الصحيح. ولو كان الإتمام على أهل مكة واجبا لما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان الواجب، لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام بيان الواجب. إذن قصر الصلاة لمن كان مسافرا هذا متفق عليه، وأما قصر الصلاة لمن كان من أهل مكة فهذا على الصحيح أنه يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالجميع مكيين أو غير مكيين ركعتين ركعتين. ومن مستحبات يوم عرفة الجمع مع الإمام، الصلاة وحضور الخطبة مع الإمام، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع الناس في حجته حجة الوداع، كما في حديث جابر اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم خطب بهم وصلى بهم الظهر والعصر ركعتين ركعتين. فهذا مستحب للشخص أن يدرك الإمام الذي سيخطب ويصلي بالناس يحضر معه ويصلي معه. وإذا لم يتيسر له ذلك لشدة الازدحام مثلا ولم يبلغه، مع أن مكبرات الصوت موجودة هنا وهناك مبثوثة لا سيما في هذا الزمان، إذا لم يستطع أو لم يتمكن أو لم يتيسر له حضور تلك الخطبة والصلاة مع الإمام فليصلي بمن معه، فإن لم يكن معه أحد فليصلي منفردا وليس عليه بأس إن شاء الله تعالى. وقد صح عن بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يدرك الخطبة والصلاة فصلاها منفردا. الجمع مع الإمام مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. ومن مستحبات يوم عرفة تعجيل الصلاة في وقت الظهر وتقصير الخطبة، أن تكون الصلاة مقدمة، جمع تقديم، هذا يسمى جمع تقديم. والوارد في الشريعة الإسلامية من الجمع بين الصلوات نوعان، جمع التقديم وجمع التأخير. من الأدلة التي يستدل بها على جمع التقديم هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أنه قدم صلاة العصر في أول وقت صلاة الظهر فصلاهما معا، وقصر أيضا خطبته. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث جابر وغيره، وثبت أن سالم بن عبد الله بن عمر قال للحجاج، وقد كان في زمن من الأزمنة، أخذ إمامة الحج في موسم من المواسم، فقال له، تقدم إليه سالم فقال له: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فطلب منه أن يعجل بالصلاة ولا يؤخرها، وذلك لسببين أو لأسباب، منها أن ذلك أدعى لأن يتفرغ المسلم إذا قدمت صلاة العصر والظهر في ذلك الوقت جمع تقديم، يكون هناك متسع من الوقت للحاج أن يدعو وأن يذكر الله عز وجل وأن يلبي، أن يأتي بمثل تلك الأمور المطلوبة منه، بخلاف ما لو جمع جمع تأخير فإنه قد يضيق عليه الوقت فلا يجد فرصة للدعاء الذي يطلبه ويريده. الأمر الثاني أن ذلك أقرب إلى التيسير على الناس، التيسير على الناس، وذلك لأن بعد هذه الصلاة، بعد الصلاتين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، يتمكن الناس من الانتشار فيتفرقون هنا وهناك في أرجاء عرفة، ولا يضيق عليهم في هذا الباب بأن يبقوا في ذلك المكان، فإذا ما صلوا الصلاة متأخرة إذا بهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلى أماكن مختلفة من عرفة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام عجل بالصلاة وقصر الخطبة، قصر الخطبة وعجل بالصلاة، وعجل بالصلاة، وهذا الأمر مستحب بلا خلاف عند أهل العلم. من المستحبات أيضا التعجيل بالذهاب إلى عرفة، إلى الموقف بعد الفراغ من صلاتي الظهر والعصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى أين؟ صلى بعرنة، بالوادي، وادي عرنة، صلى به فيه الظهر والعصر، ثم إنه عجل بعد صلاته، بعد الفراغ من الصلاة عجل في المضي إلى الموقف الذي يريد أن يقفه بعرفة، فدخل عرفة عليه الصلاة والسلام ووقف بها كما سيأتي بيان حاله بعد ذلك. وقد دل على ذلك حديث جابر قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القصواء حتى أتى الموقف، أي موقف عرفة. وهذا التعجيل، التعجيل بعد الصلاة مباشرة، أكملت صلاتك خذ أدواتك إذا كنت خارج عرفة في الوادي، وادي المسمى بوادي عرنة، خذ حاجاتك وانطلق داخلا إلى أرض عرفة إلى الموقف، لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ولا ينظر أهو داخل عرفة أم خارجها، يتساهل في هذا. والذي يتساهل في هذا يفضي بحجه إلى عدم الصحة، إلى أن لا يكون صحيحا، لأنه لم يقف بعرفة، لم يقف بعرفة. فالتعجيل بعد الصلاتين للدخول إلى عرفة والوقوف بها هذا مستحب بالإجماع، ودليله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. من مستحبات يوم عرفة، انتبهوا، اجمع المستحبات حتى لا تفوت، الركوب في عرفة، هذا مستحب أن يركب الشخص إذا هيئ له وتيسر له المركب في عرفة، إذا كان مناسبا له أن يركب ركب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فحديث جابر يدل عليه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف. والقول بالاستحباب والأفضلية هو قول الجمهور، وذلك لأمرين: الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، والثاني لأن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب. فالركوب يسهل على الحاج أمورا كثيرة، ولعل الخشوع يأتيه، وإذا وجد أنه يخشع بدون الركوب فإن له ذلك، له ذلك، يحرص على ما يكون أقرب إلى خشوعه وأقرب إلى السنة إن تيسر الأمر. فالركوب في عرفة مستحب، الركوب في عرفة مستحب من المستحبات لما سمعت. من مستحبات يوم عرفة أيضا الوقوف عند الصخرات، الوقوف عند الصخرات. وأين الصخرات هذه؟ ولماذا عند الصخرات؟ الصخرات هذه هي صخرات مفترشات في أسفل جبل عرفة، صخرات موجودة مفروشة، ظاهرة أنها مفروشة هكذا في أسفل جبل عرفة، والموقف هناك عند هذه الصخرات وليس على الجبل، ليس على الجبل، وإنما عند هذه الصخرات هو الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحديث جابر، قال رضي الله عنه وهو يبين مسير النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، قال: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، يعني جعلها ملامسا للصخرات، ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوجه إلى الجبل، بل توجه إلى أين؟ إلى الكعبة، بخلاف ما يقع فيه بعض العامة يستقبل الجبل وكأنه كعبته، ولا يستقبل الكعبة في ذلك الموضع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان موضعه أن جعل بطن ناقته على الصخرات، ثم ووجهه نحو الكعبة مستقبلا، مستقبلا. فالوقوف في هذا الموقف لمن تيسر له ولمن تمكن من ذلك مستحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله. فإذا لم يتمكن له ذلك ولم يتيسر له هذا الحال لأن يقف في ذلك المكان، فماذا يصنع؟ يقال له: قف في أي مكان شئت من عرفة، في أي مكان، فعرفة كلها موقف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث جابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، أين وقف؟ عند الصخرات هذه، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. معناه أنه لا تشدد على نفسك وتضيق على حالك وتفوت على نفسك الوقت الذي هو غنيمة لك في ذلك اليوم، فتظل منتظرا حتى يفرغ الناس وليس الوقت بفارغ، ولا يستطيع الناس لشدة الزحام أن ينفك بعضهم من بعض، أن ينفك بعضهم من بعض. فإذا لم يتيسر لك فلما تجهد نفسك ولما تتعب نفسك ولما تضيع وقتك؟ بعضهم يظل هكذا ساكتا منتظر متى، وبقي مسافة إلى أن يصل، ما يستطيع أن يصل إلى ذلك الموضع، فإذا به يذهب عليه اليوم بلا طائل ولا فائدة، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن عرفة كلها موقف، وعلى ذلك إجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن أي شخص وقف في أي جزء من عرفة فقد وقف بعرفة، قريبا من الصخرات أو بعيدا عنها أيا كان. وهلم لترى أحوال الناس في ذلك اليوم، تجد كثيرا من الناس يتدافعون نحو الجبل، من صعد فيه فقد وقف، ومن لم يصعد فيه لم يقف، ثم تحصل الملاكمات والمضاربات والرفس وربما الموت بسبب هذه الأمور المحدثة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه، وكأن عرفة بذلك الجبل، فمن لم يقف يصعد عليه. وبعضهم إذا صعد تتعجب، يصعد معه الكاميرا ليقول لصاحبه صور صور، نشاهد مواقف عجيبة وغريبة وأمور كثيرة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في هذا الباب. فالوقوف عند الصخرات كما علمنا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن تيسر له ذلك فعل، وإن لم يتمكن أو يتيسر له ذلك فليقف في أي موضع شاء من عرفة. ومن مستحبات يوم عرفة التلبية، التلبية بعرفة مستحبة لمن وقف بعرفة، فالتلبية لا تنقطع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يزل في ذلك المكان بعرفة ملبيا وداعيا ومهللا ومكبرا. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه لما سمع أن الناس لا يلبون خرج من فسطاطه من خيمته وجعل يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، من أجل ألا تنسى هذه السنة، يعني لا يبقى هناك مجال للتلبية، فالأولى أن يقرن مع دعائه التلبية، والتلبية فيها إجابة لله سبحانه وتعالى، يقول لبيك اللهم لبيك، أجبتك يا رب، ثم إذا دعا أجابه الله، أجاب دعاءه. ومن مستحبات يوم عرفة الإقبال أو الإكثار من الدعاء، ويكون ذلك باستقبال القبلة مع رفع اليدين. ففي حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة، استقبل القبلة، وجاء في غير حديث أنه عليه الصلاة والسلام وقف يدعو رافعا يديه، رافعا يديه. ورفع اليدين لك أن ترفعها جاعلا ظهر يديك نحو الأرض وباطنهما نحو السماء، ولك أن تجعلهما باطنهما إلى وجهك وظاهرهما أمامك، ولك أن تتضرع فترفع أكثر وأكثر، هكذا حتى يصير من شدة الرفع كأن اليدين باطنهما إلى أسفل وظاهرهما إلى أعلى. فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعاء والذكر والتلبية والتكبير يوم عرفة بعد أن نزل ذلك أو وقف في ذلك الموقف. ومن ذلك التهليل، من مستحبات يوم عرفة التهليل، فقد دل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا من المستحبات أن يخلل بين دعائه وتلبيته وذكره التهليل، التهليل الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أين وصلنا؟ أين وصلنا يا أبا هشام؟ بعرفة؟ طيب، وفي أي مكان بعرفة؟ في أي مكان بعرفة؟ عند الصخرات أو في أي مكان شاء إذا لم يتيسر، ماذا يفعل هناك حين يقف؟ يلبي، يذكر الله، يهلل، يكبر، يستقبل قبلة ويدعو ويرفع يديه. طيب، انتبهوا، سنسأل عما حصل. ومن مستحبات يوم عرفة الإفطار لمن وقف بعرفة، الإفطار وليس الصيام، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من لبن يوم عرفة بعرفة، شرب من لبن يوم عرفة بعرفة. وحديث أم الفضل بنت الحارث أنها لما شك الناس في أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصائم هو أم مفطر، دفع إليه بقدح فيه لبن، فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذه وشرب والناس ينظرون، بمعنى هذا هو الأفضل للحجاج، هذا هو الأحب عند الله عز وجل للحجاج أن يفطروا وأن يتقووا بفطرهم على العبادات والطاعات الموجودة في هذا اليوم وفي هذا المكان، بخلاف المقيمين في أوطانهم الذين ليسوا بحجاج، فالمستحب لهم لأنهم ليسوا من أهل عرفة في تلك السنة، يستحب لهم ماذا؟ الصيام، بل عد صيام يوم عرفة بأنه كفارة لسنتين، كفارة سنتين ماضية وباقية. وحتى لا يظلم الناس شيئا، والله عز وجل كريم سبحانه وتعالى أعطى الحجاج فضائل عظيمة يكفي أنهم يرجعون إن كان حجهم مبرورا كيوم ولدتهم أمهاتهم، كيوم ولدتهم أمهاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والذي ليس بحاج صم يوم عرفة، احرص على ذلك. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه فقال: يكفر سنتين الماضية والباقية. وهذا شرف عظيم لمن أدرك يوم عرفة. أما الحجاج فإن الله عز وجل يعتق عبيدا كثيرا من الناس، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم، في يوم عرفة. ويباهي الله عز وجل بأهل عرفات ملائكته: انظروا إلى عبادي هؤلاء، بمعنى أنهم يسألون الله، الله يعطيهم، يسألونه العتق من النار، الله يعتقهم. ففيه فضائل عظيمة. ومن مستحبات يوم عرفة الوقوف بها حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس، أن يظل واقفا حتى تغرب الشمس. هذا من المستحبات، يدل عليه حديث جابر: فلم يزل، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أي قرص الشمس. فالرسول عليه الصلاة والسلام انتظر ومكث بعرفة حتى غربت الشمس. هذا الفعل من المستحبات، هذا الفعل من المستحبات. من فعل ذلك ومكث حتى غربت الشمس فقد أصاب السنة ونال الأجر والثواب. فلو أن شخصا خالف هذا الأمر فدفع قبل أن تغرب الشمس، هل يكون حجه صحيحا؟ الجواب: نعم، حجه صحيح، لكنه ترك الأولى والأفضل به وله. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عروة: وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا. وما دام أن هذا قد وقف فقد صح حجه، ولكن ليصير إلى الأكمل والأفضل لينتظر حتى تغرب الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والقول بصحة حج من دفع قبل الغروب هو قول جماهير أهل العلم. نكتفي بهذا. كم أخذنا من مستحبات يوم عرفة يا عبد الباسط؟ كم الإجمالي إلى الآن عنده؟ نريد أن نعرف كم عنده. 17 متأكد؟ طيب وعند غيرك؟ وأنت كم أجمعتم؟ 16 عندك؟ وأنت؟ تمام. طيب، يقول السائل: متى تكون الخطبة؟ هل قبل الصلاتين أم بعد الصلاتين؟ ذكرنا أنها تكون قبل الصلاتين، ولا بأس إذا كان السائل ممن لم يحضر، لا بأس. أما إذا حضر وسافر وهو حاضر، الله المستعان. نحن نذكر مسائل كذا فتأتي الأسئلة ما ذكرنا. قال رجل سافر إلى منطقة أخرى، هذا يريد في القصر، ولم يصلي العصر والمغرب ثم وصل وهم يصلون العشاء فصلى العشاء معهم، فماذا عليه؟ يصلي المغرب والعصر بعد العشاء، المغرب والعصر، إذا فاته العصر والمغرب، إذا فاتته أي صلاة فليبدأ بالصلاة الأولى ثم التي تليها، وإذا أدركته مع الناس جماعة فليصلي بنية الصلاة الأولى له ولا شيء عليه في ذلك إذا اختلفت النية. وأما بالنسبة إذا كان الوقت لم يخرج بعد فيصلي أولا العصر ثم المغرب ثم العشاء، فإن خرج الوقت يصلي الصلوات التي فاتت. وكان يقول الأخ وكالات السفر يوصلون إلى المخيمات في عرفة مباشرة من منى إلى عرفة، ومنا من يرجع إلى نمرة للصلاة وسماع الخطبة ثم العودة إلى عرفات، فهل في هذا مخالفة؟ إذا حرص الشخص على اتباع السنة فإن فعله الأخير هو الصواب. إذا دفع إلى عرفة ورغب في الجمع مع الإمام، وذلك لأن الوكالات هكذا يحث فيها الناس على أن يركبوا إلى مخيمات معلومة في عرفة، فإذا رغب في الجمع مع الإمام وتمكن من ذلك فعل، ما لم ففي مكانه، والله المستعان. هل من هذا الخط غير واضح؟ يقول يشكو من الأولاد عند الكرسي، إذا وقف يوم الخطبة من عرفة يوم الجمعة يكون مثلها مثل يوم ما فهمت سؤالك، إذا واقف يوم الخطبة، ما في هذا الكلام، كيف واقف يوم الخطبة؟ يوم الجمعة إذا وافق، إذا وافق يكون مثلها مثل يوم الجمعة من أي يوم؟ الجواب إذا وافق فتلك منة من الله سبحانه وتعالى وفضل، فيها فضل موافقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لأنه وافق يوم عرفة هو يوم الجمعة، ففيها فضل. وانظر كلام ابن القيم فقد ذكر 10 مزايا ليوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة، 10 مزايا في هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فما معنى المبرور؟ المبرور هو الذي لم يلحقه إثم ولم يخالطه أو تخالطه معصية، فإذا سلم الحاج من الذنوب والمعاصي وأدى حجه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فذاك مبرور وهنيئا له الجنة. بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.